السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كما هو المعهود مع عهد جديد من عهود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عهود مستسقاة من مشكاة النبوة، تصلح بها الدنيا والدين. روى الإمام الطبري رحمه الله في كتابه العظيم التفسير بإسناده عن قتادة قال: ذكر لنا أن الكوفة رجفت، أي زلزلت، على عهد بن مسعود، فقال رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه. يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه، أي يريد منكم أن ترجعوا إليه. فالزلزلة عتب من الله لعباده لينيبوا إليه ويتوبوا ويتضرعوا ويؤوبوا، وهي جند من جنود الله، وآية يخوف الله بها عباده. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال قتادة: وإن الله يخوف الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. أيها الأفاضل، نقول هذا وقد شاهدنا ونشاهد الدمار الهائل والفزع العظيم والموت الكبير الذي خلفه الزلزال المهول الذي ضرب أرض الشام وأرض الترك، زلزال مروع ذكر الناس بزلزلة القيامة، فاجعة مهولة آلمت كل مسلم، أحداث مروعة ومشاهد مفزعة، وهذا أمر الله وقدره وحكمه، وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وهو البر الرحيم والعادل الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. وقد سير الناس بالقدر، وقد سير الدنيا بالقدر، وطبعها على الكدر، وملأها بالبلايا والعبر. المصائب في الدنيا كالحر والبرد، لا مفر لأحد من الناس عنهما. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. البلاء في الدنيا سنة ربانية ماضية، فالله تعالى يبتلي عباده بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وبالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وإن من المسلمات في ديننا أن العبد لا يخرج عن تقدير الله تعالى له، فما قدره الله كائن لا محالة، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الحذر لا يدفع القدر، وأنه لا يسلم أحد في دينه حتى يسلم لربه، ولا يهنى أحد في عيشه حتى يؤمن بقضاء الله وقدره. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالكل تحت مشيئة الله وقدره، وما كتبه الله كائن. ولكن المؤمن قلبه معلق بمولاه وأمره مفوض إليه، ولذلك قال: هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. والمؤمن إذا سلم لأمر الله وقضائه وقدره ملأ الله قلبه تسليما وإيمانا وهداية ورضا. فالله لا يتهم في قضائه ولا يعترض على حكمه، فالأمر أمره والملك ملكه والخلق عبيده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به. قال ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية في أحداث سنة 666 للهجرة، قال: وفيها توفي الشيخ عفيف الدين يوسف ابن البقال شيخ رباط المرزبانية، كان صالحا ورعا زاهدا، حكى عن نفسه أنه قال: كنت بمصر فبلغني ما وقع من القتل الذريع ببغداد في فتنة التتار، والتتار فعلوا الأفاعيل بالمسلمين، حتى قال ابن القيم: فغدا على سيف التتار، أي في بغداد وحدها، الألف في مثل لها مضروبة بوزاني، كم؟ 2,000,000، وكذا 800 في ألفها مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود، كذا المجوس وعابد الصلبان. والذي حكاه ابن تيمية في منهاج السنة عن بعض المؤرخين أن عدد ما قتلوه في بغداد بلغ 10,000. أتوا على بلاد المشرق ما وراء النهر وخراسان فجعلوها قاعا صفصفا، حتى قال ابن الأثير، قال: قد أحصى بعض المؤرخين عدد ما قتلوه في يوم واحد في مدينة واحدة وهي مرو فبلغ 700,000 مسلم. بقيت البلاد خاوية على عروشها سنين، تعطلت فيها الجمع والجماعات ولم يسكنها ديار. قال هذا الرجل: فبلغني ما وقع من القتل الذريع ببغداد في فتنة التتار، فأنكرت في قلبي وقلت: يا رب، كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ قال: فرأيت في المنام رجلا وفي يده كتاب، فأخذته فقرأته، فإذا فيه هذه الأبيات: فيها الإنكار علي، دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. فالله لا يعترض على حكمه، له الحجة البالغة والحكمة البالغة، والعاقبة عن العباد غيب، والناس في الدنيا عابر سبيل، وهم في اختبار من ربهم أوجدهم لحكمة، وهم ملكه وتحت تصرفه وأمره. ولذلك نقول: إنا لله، كلنا لله، ملك له سبحانه، فالكل لله، وماض فيهم قضاؤه، وعدل فيهم حكمه، والابتلاء لا تلزم منه عقوبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريط مما يرون من ثواب أهل البلاء، لما انكشفت الحقائق غبطوهم على بلاء الدنيا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وأخبر أن البلاء لا يزال بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وأخبر أن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمله، فما يزال الله يبتلي بما يكره حتى يبلغه إياها. وأخبر أن الله إذا حب قوما ابتلاهم، وأن من أراد الله به خيرا أصاب منه، وأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وقد أخذ الصدر الأول الصحب الكرام بالطاعون، وهم أهل النقاوة والطاعة، فما برح عنهم الطاعون إلا وقد أخذ 25,000. والطاعون شهادة، والله يصطفي، والبلايا في طياتها عطايا، والمحن في ثناياها منح، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن أمته أمة مرحومة، عذابها في الدنيا بالقتل والزلازل والفتن. وأخبر أن من يموت بالهدم فهو شهيد. فمن أعظم الجهل أن يعترض أحد على الله في حكمه. أمر الله وقضاؤه يسلم له تسليما تاما بلا شك ولا اعتراض. والمطلوب من العبد إذا نزل البلاء أن يستكين لربه ويتضرع ويتوب إليه ويستغفر. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن المصائب أن تنسب هذه البلايا والزلازل العظيمة المهولة إلى الطبيعة المجردة، وأن الزلازل ظاهرة كونية لا تدل أبدا على غضب من الله ولا عقاب. كل ما يحدث في الكون من بلايا سببها الخطايا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذا مع عفو الله عز وجل، ويعفو عن كثير. وإلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالعباد إنما يعيشون تحت رحمة حسناتهم أو نقمة سيئاتهم، ولا يأمن مكر الله إلا خاسر. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها؟ من هم؟ من الذين ورثوا الأرض من بعد أهلها؟ أمة الإسلام. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم؟ فالمصائب تنزل بالذنوب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ولذلك عاب الله على من لا يستكين ولا يتضرع عند العذاب. قال الله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس في حمص: إن الهلكة كل الهلكة أن تعمل السيئات في زمان البلاء. فالبلاء لا يؤمن، وليس بين الله وبين خلقه نسب، وهوان الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. ومن لم يتعظ بغيره كان عظة وعبرة لغيره. وقد خلت من قبلنا المثلات، وأخذت الأمم بالمعاصي والسيئات، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ورب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. وما رأينا من الزلازل المهولة قد مضى على الناس، فقد ذكر أهل التواريخ حوادث عظيمة مفجعة مرت على المسلمين. قال الذهبي في تاريخه في أحداث سنة 33 و200، قال: وفيها جاءت زلزلة مهولة بدمشق، سقط فيها شرفات الجامع، تصدع حائط المحراب وسقطت منارته، وهلك خلق تحت الردم، وهرب الناس إلى المصلى باكين متضرعين، وبقيت 3 ساعات وسكنت. قال أحمد بن كامل في تاريخه: إن بعض أهالي دير مران رأى دمشق تنخفض وترتفع مرارا، فمات تحت الهدم معظم أهلها. قال: وانكفأت قرية بالغوطة، أي خسف بها، فلم ينجو منها إلا رجل واحد، وامتدت الزلزلة إلى أنطاكية فهدمتها، وإلى الجزيرة فأخربتها، وإلى الموصل، فيقال هلك من أهلها 50,000 ومن أهل أنطاكية 20,000. وقال في أحداث سنة 33 و500، قال أبو الفرج بن الجوزي: كانت فيها زلزلة عظيمة بجنزة أتت على 200,000 و30,000 فأهلكهم الله، وكانت الزلزلة 10 فراسخ في مثلها. قال: فسمعت شيخنا ابن ناصر يقول: جاء الخبر أنه خسف بجنزة وصار مكان البلد ما أسود، وقدم التجار من أهلها فلزموا المقابر يبكون على أهاليهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وزلزل أهل حلب في ليلة واحدة 80 مرة. وقال ابن كثير: ثم دخلت سنة 52 و500، وفيها كان زلزلة عظيمة بالشام، هلك بسببها خلق كثير لا يعلمهم إلا الله، وتهدم أكثر حلب وحماه وشيزر وحمص وكفر طاب وحصن الأكراد واللاذقية والمعرة وأفامية وأنطاكية وطرابلس. قال ابن الجوزي: أما شيزر فلم يسلم منها إلا امرأة وخادم لها وهلك الباقون، وأما كفر طاب فلم يسلم منها أحد، وأما أفامية فصاخت قلعتها، وتل جران انقسم نصفين، فأبدى نواويس وبيوتا كثيرة في وسطه أي في الخسف، وتهدم أسوار أكثر مدن الشام من ذلك. قال أبو شام: ولقد بلغني من كثرة الهلكة أن بعض المعلمين بحما ذكر أنه فارق المكتب، يعني مكتب حفظ القرآن للصغار، وكانت مكاتبهم عامرة بالأطفال. قال: ذكر أنه فارق المكتب لمهم أي لحاجة، فجاءت الزلزلة فأخربت الدور وسقط المكتب على الصبيان جميعهم. قال المعلم: فلم يأتي أحد يسأل عن صبي كان له في المكتب. لماذا؟ لأن الأهل كلهم ماتوا. قال: ومات أمم لا يحصون، حتى قال صاحب مرآة الزمان: إنه مات في هذه السنة بسبب الزلزلة نحو من 1,000,000 و100,000 إنسان، 1,100,000. وقال الذهبي في أحداث سنة 65 و500: فيها جاءت الزلزلة العظمى بالشام، أطنب في وصفها العماد الكاتب أو المظفر بن الجوزي وغيرهما، حتى قال بعضهم: هلك بحلب تحت الهدم 80,000. قال: وردت الأخبار من ناحية الشمال بما يسوء سماعه ويرعب النفوس ذكره، بحيث انهدمت حماه وقلعتها وسائر دورها ومنازلها على أهلها من الشيوخ والشبان والأطفال والنسوان، وهم العدد الكبير والجم والغفير، بحيث لم يسلم منهم إلا القليل اليسير. والقصص في هذا لا تكاد تحصى، وأهل الإسلام يبتليهم الله عز وجل ليطهرهم ويقيهم بلاء الدنيا ببلاء الدنيا عذاب الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. والزلازل أيها الأفاضل ستزداد كلما دنت الساعة. ومن العجب أن تنسب الزلازل العظيمة إلى مؤامرات وأنها من فعل الإنسان، هذا كلام باطل هراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة موتان شديد، أي موت من الناس شديد، وبعده سنوات الزلازل. وقال عليه الصلاة والسلام: أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل. وفي حديث سمرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها. وتحول الجبال إنما يكون بالزلازل، وهي سبب غور الماء في الأرض. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يوشك أن تطلبوا في قراكم هذه قسطا من ماء فلا تجدونه، ينزوي كل ماء إلى عنصره، فيكون في الشام بقية المؤمنين والماء، وهذا في آخر الزمان. فعلى عبد الله بن حوالة قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه على من رأسك، والله المستعان. فأسأل الله عز وجل أن يلطف بعباده، وأن يجبر مصاب إخواننا، وأن يعافي مرضاهم، وأن يرفع في الشهداء موتاهم، وأن يعقبهم عقبة حسنة، ويهبهم من لدنه رحمة، ويجعل ما أصابهم كفارة ورفعة. وهذا البلاء والأفاضل امتحان لنا، هل نقف مع إخواننا ولو بالدعاء والشعور بالألم؟ ومن التحدث بنعمة الله ما تقوم به دولتنا وقامت به من أول يوم من وقوع الزلزلة، ومسارعة ولاة أمورنا الأخيار في نجدة إخوانهم بالمال والرجال، ثم الحملة الشعبية الواسعة، واستمرار الجسر الجوي بثمان طائرات شحن في كل يوم، وتكفل رجال دولتنا بإيصال المعونات بأيديهم إلى المحتاجين والمعوذين من إخواننا، عدا المستشفيات الميدانية وفرق الإنقاذ. وقد قام غيرنا بمثل ما قمنا وكثير، خاصة أهل الخليج، فجزى الله الجميع خير الجزاء، وهذا لا يمن به على أحد، وهو حق لإخواننا علينا. فالمسلمون جسد واحد، والمعروف يقدم لكل محتاج. وقد جاء الأمر من ولي أمرنا بإقامة صلاة الغائب على من مات، قياما بالحق وشعورا برابطة الأخوة في الدين. وكل هذا في الحقيقة لا يحتاج إلى ذكر، ولكن للأسف وذكرته لأمر مهم، ظهر في الناس من يسيس الأحداث ويقوم الدول من منظار حزبيته، ويفتري على الناس من منطلق جماعته، ويقتات بالمصائب لينشر فتنه، يفخم ما قد يظنه خطأ، ويستخرج الزلة بالمناقيش ولو كانت مثقال ذرة، ويصمت صمت الأموات عن جبال الحسنات وتدفق الخيرات، لا يرى خيرا إلا إذا قدم له أو كان من طريقه. في المصائب أيها الأفاضل انظر إلى حاجة المحتاج ولا تنظر إلى المحتاج، غمض عينك عمن أمامك، وابذل المعروف لكل محتاج، واقصد وجه ربك. هذا الذي نظنه بولاة أمورنا ودولتنا، ولكن للأسف النفوس مريضة في كثير من البلدان، حزبية أعمت الناس فسيسوا الأمور. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، ويرفع عنهم كل بلاء، وأن يحفظهم من كل داء، وأن يحفظ ولاة أمورنا ويبارك في أمننا واستقرارنا ويدفع عنا كل شر وبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أطلت عليكم تعويضا عن الدرس الماضي، معذرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كما هو المعهود مع عهد جديد من عهود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عهود مستسقاة من مشكاة النبوة تصلح بها الدنيا والدين. روى الإمام الطبري رحمه الله في كتابه العظيم التفسير بإسناده عن قتادة قال: ذكر لنا أن الكوفة رجفت، أي زلزلت، على عهد بن مسعود، فقال رضي الله عنه: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه. يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه، أي يريد منكم أن ترجعوا إليه. فالزلزلة عتب من الله لعباده لينيبوا إليه ويتوبوا ويتضرعوا ويؤوبوا، وهي جند من جنود الله، وآية يخوف الله بها عباده. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال قتادة: وإن الله يخوف الناس بما شاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. أيها الأفاضل، نقول هذا وقد شاهدنا ونشاهد الدمار الهائل والفزع العظيم والموت الكبير الذي خلفه الزلزال المهول الذي ضرب أرض الشام وأرض الترك، زلزال مروع ذكر الناس بزلزلة القيامة، فاجعة مهولة آلمت كل مسلم، أحداث مروعة ومشاهد مفزعة، وهذا أمر الله وقدره وحكمه، وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وهو البر الرحيم والعادل الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. وقد سير الناس بالقدر، وقد سير الدنيا بالقدر، وطبعها على الكدر، وملأها بالبلايا والعبر. المصائب في الدنيا كالحر والبرد، لا مفر لأحد من الناس عنهما. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. البلاء في الدنيا سنة ربانية ماضية، فالله تعالى يبتلي عباده بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وبالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وإن من المسلمات في ديننا أن العبد لا يخرج عن تقدير الله تعالى له، فما قدره الله كائن لا محالة، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الحذر لا يدفع القدر، وأنه لا يسلم أحد في دينه حتى يسلم لربه، ولا يهنى أحد في عيشه حتى يؤمن بقضاء الله وقدره. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فالكل تحت مشيئة الله وقدره، وما كتبه الله كائن. ولكن المؤمن قلبه معلق بمولاه وأمره مفوض إليه، ولذلك قال هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. والمؤمن إذا سلم لأمر الله وقضاه وقدره ملأ الله قلبه تسليما وإيمانا وهداية ورضا، فالله لا يتهم في قضائه ولا يعترض على حكمه، فالأمر أمره والملك ملكه والخلق عبيده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به. قال ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية في أحداث سنة 666 للهجرة، قال: وفيها توفي الشيخ عفيف الدين يوسف ابن البقال شيخ رباط المرزبانية، كان صالحا ورعا زاهدا، حكى عن نفسه أنه قال: كنت بمصر فبلغني ما وقع من القتل الذريع ببغداد في فتنة التتار، والتتار فعلوا الأفاعيل بالمسلمين، حتى قال ابن القيم: فغدا على سيف التتار، أي في بغداد وحدها، الألف في مثل لها مضروبة بوزاني، كم؟ مليونين. وكذا ثمانمئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود، كذا المجوس وعابد الصلبان. والذي حكاه ابن تيمية في منهاج السنة عن بعض المؤرخين أن عدد ما قتلوه في بغداد بلغ 10,000. أتوا على بلاد المشرق ما وراء النهر وخراسان فجعلوها قاعا صفصفا، حتى قال ابن الأثير قال: قد أحصى بعض المؤرخين عدد ما قتلوه في يوم واحد في مدينة واحدة وهي مرو فبلغ 700,000 مسلم. بقيت البلاد خاوية على عروشها سنين، تعطلت فيها الجمع والجماعات ولم يسكنها ديار. قال هذا الرجل: فبلغني ما وقع من القتل الذريع ببغداد في فتنة التتار، فأنكرت في قلبي وقلت: يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ قال: فرأيت في المنام رجلا وفي يده كتاب، فأخذته فقرأته، فإذا فيه هذه الأبيات: فيها الإنكار علي، دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. فالله لا يعترض على حكمه، له الحجة البالغة والحكمة البالغة، والعاقبة عن العباد غيب، والناس في الدنيا عابر سبيل، وهم في اختبار من ربهم أوجدهم لحكمة، وهم ملكه وتحت تصرفه وأمره. ولذلك نقول: إنا لله، كلنا لله، ملك له سبحانه، فالكل لله، وماض فيهم قضاؤه، وعدل فيهم حكمه، والابتلاء لا تلزم منه عقوبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريط مما يرون من ثواب أهل البلاء، لما انكشفت الحقائق غبطوهم على بلاء الدنيا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وأخبر أن البلاء لا يزال بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وأخبر أن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمله، فما يزال الله يبتلي بما يكره حتى يبلغه إياها. وأخبر أن الله إذا حب قوما ابتلاهم، وأن من أراد الله به خيرا أصاب منه، وأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وقد أخذ الصدر الأول الصحب الكرام بالطاعون، وهم أهل النقاوة والطاعة، فما برح عنهم الطاعون إلا وقد أخذ 25,000، والطاعون شهادة. والله يصطفي، والبلايا في طياتها عطايا، والمحن في ثناياها منح، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن أمته أمة مرحومة، عذابها في الدنيا بالقتل والزلازل والفتن. وأخبر أن من يموت بالهدم فهو شهيد. فمن أعظم الجهل أن يعترض أحد على الله في حكمه. أمر الله وقضاؤه يسلم له تسليما تاما بلا شك ولا اعتراض. والمطلوب من العبد إذا نزل البلاء أن يستكين لربه ويتضرع ويتوب إليه ويستغفر. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن المصائب أن تنسب هذه البلايا والزلازل العظيمة المهولة إلى الطبيعة المجردة، وأن الزلازل ظاهرة كونية لا تدل أبدا على غضب من الله ولا عقاب. كل ما يحدث في الكون من بلايا سببها الخطايا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذا مع عفو الله عز وجل، ويعفو عن كثير. وإلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالعباد إنما يعيشون تحت رحمة حسناتهم أو نقمة سيئاتهم، ولا يأمن مكر الله إلا خاسر. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها؟ من هم؟ من الذين ورثوا الأرض من بعد أهلها؟ أمة الإسلام. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم؟ فالمصائب تنزل بالذنوب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ولذلك عاب الله على من لا يستكين ولا يتضرع عند العذاب. قال الله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس في حمص: إن الهلكة كل الهلكة أن تعمل السيئات في زمان البلاء. فالبلاء لا يؤمن، وليس بين الله وبين خلقه نسب. وهوان الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. ومن لم يتعظ بغيره كان عظة وعبرة لغيره. وقد خلت من قبلنا المثلات، وأخذت الأمم بالمعاصي والسيئات، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ورب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. وما رأينا من الزلازل المهولة قد مضى على الناس، فقد ذكر أهل التواريخ حوادث عظيمة مفجعة مرت على المسلمين. قال الذهبي في تاريخه في أحداث سنة 33، قال: وفيها جاءت زلزلة مهولة بدمشق، سقط فيها شرفات الجامع، تصدع حائط المحراب وسقطت منارته، وهلك خلق تحت الردم، وهرب الناس إلى المصلى باكين متضرعين، وبقيت 3 ساعات وسكنت. قال أحمد بن كامل في تاريخه: إن بعض أهالي دير مران رأى دمشق تنخفض وترتفع مرارا، فمات تحت الهدم معظم أهلها. قال: وانكفأت قرية بالغوطة، أي خسف بها، فلم ينجو منها إلا رجل واحد، وامتدت الزلزلة إلى أنطاكية فهدمتها، وإلى الجزيرة فأخربتها، وإلى الموصل، فيقال هلك من أهلها 50,000 ومن أهل أنطاكية 20,000. وقال في أحداث سنة 33، قال: قال أبو الفرج بن الجوزي: كانت فيها زلزلة عظيمة بجنزة أتت على 200,000 و30,000 فأهلكهم الله، وكانت الزلزلة 10 فراسخ في مثلها. قال: فسمعت شيخنا ابن ناصر يقول: جاء الخبر أنه خسف بجنزة وصار مكان البلد ماء أسود، وقدم التجار من أهلها فلزموا المقابر يبكون على أهاليهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وزلزل أهل حلب في ليلة واحدة 80 مرة. وقال ابن كثير: ثم دخلت سنة 52، وفيها كان زلزلة عظيمة بالشام، هلك بسببها خلق كثير لا يعلمهم إلا الله، وتهدم أكثر حلب وحماه وشيزر وحمص وكفر طاب وحصن الأكراد واللاذقية والمعرة وأفامية وأنطاكية وطرابلس. قال ابن الجوزي: أما شيزر فلم يسلم منها إلا امرأة وخادم لها وهلك الباقون، وأما كفر طاب فلم يسلم منها أحد، وأما أفامية فصاخت قلعتها، وتل جران انقسم نصفين، فأبدى نواويس وبيوتا كثيرة في وسطه، أي في الخسف، وتهدم أسوار أكثر مدن الشام من ذلك. قال أبو شام: ولقد بلغني من كثرة الهلكة أن بعض المعلمين بحماة ذكر أنه فارق المكتب، يعني مكتب حفظ القرآن للصغار، وكانت مكاتبهم عامرة بالأطفال. قال: ذكر أنه فارق المكتب لمهم أي لحاجة، فجاءت الزلزلة فأخربت الدور وسقط المكتب على الصبيان جميعهم. قال المعلم: فلم يأتي أحد يسأل عن صبي كان له في المكتب. لماذا؟ لأن الأهل كلهم ماتوا. قال: ومات أمم لا يحصون، حتى قال صاحب مرآة الزمان: إنه مات في هذه السنة بسبب الزلزلة نحو من 1,000 و100,000 إنسان، 1,100,000. وقال الذهبي في أحداث سنة 65، فيها جاءت الزلزلة العظمى بالشام، أطنب في وصفها العماد الكاتب أو المظفر بن الجوزي وغيرهما، حتى قال بعضهم: هلك بحلب تحت الهدم 80,000. قال: وردت الأخبار من ناحية الشمال بما يسوء سماعه ويرعب النفوس ذكره، بحيث انهدمت حماه وقلعتها وسائر دورها ومنازلها على أهلها من الشيوخ والشبان والأطفال والنسوان، وهم العدد الكبير والجم والغفير، بحيث لم يسلم منهم إلا القليل اليسير. والقصص في هذا لا تكاد تحصى، وأهل الإسلام يبتليهم الله عز وجل، ليطهرهم ويقيهم بلاء الدنيا ببلاء الدنيا عذاب الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. والزلازل أيها الأفاضل ستزداد كلما دنت الساعة. ومن العجب أن تنسب الزلازل العظيمة إلى مؤامرات وأنها من فعل الإنسان، هذا كلام باطل هراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: بين يدي الساعة موتان شديد، أي موت من الناس شديد، وبعده سنوات الزلازل. وقال عليه الصلاة والسلام: أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل. وفي حديث سمرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها. وتحول الجبال إنما يكون بالزلازل، وهي سبب غور الماء في الأرض. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يوشك أن تطلبوا في قراكم هذه قسطا مما فلا تجدونه، ينزوي كل ماء إلى عنصره، فيكون في الشام بقية المؤمنين والماء، وهذا في آخر الزمان. فعلى عبد الله بن حوالة قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه على من رأسك، والله المستعان. فأسأل الله عز وجل أن يلطف بعباده، وأن يجبر مصاب إخواننا، وأن يعافي مرضاهم، وأن يرفع في الشهداء موتاهم، وأن يعقبهم عقبة حسنة، ويهبهم من لدنه رحمة، ويجعل ما أصابهم كفارة ورفعة. وهذا البلاء والأفاضل امتحان لنا، هل نقف مع إخواننا ولو بالدعاء والشعور بالألم؟ ومن التحدث بنعمة الله ما تقوم به دولتنا وقامت به من أول يوم من وقوع الزلزلة، ومسارعة ولاة أمورنا الأخيار في نجدة إخوانهم بالمال والرجال، ثم الحملة الشعبية الواسعة، واستمرار الجسر الجوي بثمان طائرات شحن في كل يوم، وتكفل رجال دولتنا بإيصال المعونات بأيديهم إلى المحتاجين والمعوذين من إخواننا، عدا المستشفيات الميدانية وفرق الإنقاذ. وقد قام غيرنا بمثل ما قمنا وكثير، خاصة أهل الخليج، فجزى الله الجميع خير الجزاء، وهذا لا يمن به على أحد، وهو حق لإخواننا علينا. فالمسلمون جسد واحد، والمعروف يقدم لكل محتاج. وقد جاء الأمر من ولي أمرنا بإقامة صلاة الغائب على من مات، قياما بالحق وشعورا برابطة الأخوة في الدين. وكل هذا في الحقيقة لا يحتاج إلى ذكر، ولكن للأسف، وذكرته لأمر مهم، ظهر في الناس من يسيس الأحداث ويقوم الدول من منظار حزبيته، ويفتري على الناس من منطلق جماعته، ويقتات بالمصائب لينشر فتنه، يفخم ما قد يظنه خطأ، ويستخرج الزلة بالمناقيش ولو كانت مثقال ذرة، ويصمت صمت الأموات عن جبال الحسنات وتدفق الخيرات، لا يرى خيرا إلا إذا قدم له أو كان من طريقه. في المصائب أيها الأفاضل، انظر إلى حاجة المحتاج ولا تنظر إلى المحتاج، غمض عينك عمن أمامك، وابذل المعروف لكل محتاج، واقصد وجه ربك. هذا الذي نظنه بولاة أمورنا ودولتنا، ولكن للأسف النفوس مريضة في كثير من البلدان حزبية أعمت الناس فسيسوا الأمور. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا، ويرفع عنهم كل بلاء، وأن يحفظهم من كل داء، وأن يحفظ ولاة أمورنا، ويبارك في أمننا واستقرارنا، ويدفع عنا كل شر وبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أطلت عليكم تعويضا عن الدرس الماضي، معذرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.